يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يعني أشكر لكم بادئ ذي بدء حسن ضيافتي والإكرام، وأسأله سبحانه وتعالى أن يديم علينا وعليكم النعم ما ظهر منها وما بطن، وأن يثبتنا على دينه وعلى موافقة سنة نبيه عليه الصلاة والسلام والالتزام بنهجه سلف هذه الأمة رضي الله عنهم وأحسن إليهم ورحمه الله جل وعلا وحافظ منهم من كان حيا. فرأيت في مثل هذا المجلس أن أذكر فهما لسلفنا الصالح يخص قضية تولي المناصب والمهام في ظل السلطات التي لربما ترمى بشيء من الفسق أو الفجور أو البدعة أو الكفر. وهذه المسألة في الحقيقة لا بد من ضبطها، لأن هذه المسائل التي أعيد إحياؤها لغرض أو لآخر. فأقول من أن لابد للحاكم من عليكم السلام حتى بس خير أقول لابد للحكام عموما لابد لهم من أعوان، من أعوان يقومون على شؤون ومصالح المجتمعات والأمة. فما حكم تولي هذه المهام تحت سلطة ربما تكون كافرة أو فاجرة أو بدعية؟ فلا شك أن المسلمين لا يزالون منذ أزمنة بعيدة يتولون مهاما شتى تحت إمرة الحكام الفسقة من قضاء وحسبة وغيرهما من المهام. وإلا لا شك إذا امتنع من امتنع لتعطلت مصالح الأمة والمجتمعات الإسلامية، وضاقت بالتالي عليهم معيشتهم. وإن كان أقول كثير من السلف ممن كان يفر من بعض المهام تورعا وطلبا للسلامة، سلامة دينه، كما حصل لابن علية، إسماعيل بن علية، وهو أحد مشايخ الحفاظ، أحد مشايخ الإمام أحمد وشعبة وعبد الرحمن المهدي وغيرهم كثير. فإسماعيل بن علية الحافظ رحمة الله عليه قد ولي القضاء فكان قاضيا، فأرسل إليه عبد الله بن المبارك رحمة الله عليه وقال، وكان يقول: يأبى هذا الرجل يعني ابن علية إلا أن نقشر له العصا، أن نقشر له العصا كناية على أنه يريد أن يضربه، لأنهم كانوا يتورعون من بعض المهام في ظل جور بعض الحكام. ثم كتب إليه بأبيات يقول فيها: يا جاعل العلم له بازيا، يصطاد أموال المساكين، احتلت للدنيا ولذتها بحيلة تذهب بالدين، فصرت مجنونا بها بعدما كنت دواء للمجانين، أين رواياتك فيما مضى عن ابن عون وابن سيرين، ودرسك العلم بآثاره في ترك أبواب السلاطين؟ قال: تقول أكرهت، يعني أكرهت على القضاء. قال: فماذا كذا زل حمار العلم في الطين، لا تبع الدين بالدنيا كما يفعل ضلال الرهابين. فلما قرأها إسماعيل ابن علية قام من مجلس القضاء فدخل بساط هارون الرشيد وقال: الله الله. قال: ارحم شيبتي فإني لا أصبر على الخطأ. فقال له هارون: لعل هذا المجنون أغرى عليك، يقصد عبد الله بن المبارك، لعله أثر فيك. قال: ثم أعفاه، يعني هارون الرشيد أعفاه لما طلب أن يعفى من القضاء، أعفاه هارون الرشيد. فوجه إليه عبد الله بن مبارك بالسرة. وإن كانت هذه القصة أقول قد أنكرها الحافظ الذهبي بعد أن ذكرها في سيره، فأقول أما تولي المهام والوظائف تحت سلطة لربما ترمى بالكفر أو بالظلم البين، فقد اختلفوا على قولين حول تولي بعض المهام أو المهام تحت هذه السلطات. فالقول الأول هو جواز ومشروعية تولي من يعمل فيها بالحق والعدل، يعني أنه يجوز ويشرع أن يتولى المرء مهاما تحت هذه السلطات، وإن أظهرت شيئا من الكفر أو شيئا من الظلم البين. واستدلوا لذلك بتولي يوسف عليه الصلاة والسلام تحت إمرة فرعون، تحت إمرة فرعون حين قال كما جاء في قول ربنا سبحانه وتعالى: قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. قال الإمام القرطبي عليه رحمة الله: قال بعض أهل العلم في هذه الآية ما يبيح للرجل الفاضل أن يعمل للرجل الفاجر والسلطان الكافر، بشرط أن يعلم أنه يفوض إليه في فعل لا يعارضه فيه، يعني بشرط، هذا هو الشرط، شرط من أجاز، أنك تعمل وإن عملت تحت سلطته أن تعمل بالحق وبالعدل. فقال: بشرط أن يعلم أنه يفوض إليه في فعل لا يعارضه فيه. قال: فيصلح منه ما شاء. وأما إذا كان عمله بحسب اختيار الفاجر وشهواته وفجوره فلا يجوز ذلك. وقال قوم إن هذا كان ليوسف عليه الصلاة والسلام خاصة، بعضهم يقول أن هذا خاص بيوسف عليه الصلاة والسلام، قالوا وهذا اليوم غير جائز، يعني وأما في أيامنا فهو غير جائز. يقول الإمام القرطبي والأول، أي القول الأول بشرطه، قال أولى إذا كان على الشرط الذي ذكرناه والله أعلم. ثم استدلوا أيضا بعد أن استدلوا بقصة تولية يوسف تحت إمرة فرعون، استدلوا بباب عظيم، وهو باب المصالح، من جلب المصالح وتكثيرها ودفع ورد المفاسد وتقليلها. يقول شيخ الإسلام تيمي عليه رحمة الله، يقول الحمد لله، نعم إذا كان مجتهدا في العدل ورفع الظلم بحسب إمكانه، بحسب إمكانه، وولايته خير وأصلح للمسلمين من ولاية غيره، واستيلاؤه على الإقطاع خير من استيلاء غيره، كما قد ذكر قال فإنه يجوز له البقاء على الولاية والإقطاع ولا إثم عليه في ذلك، بل بقاؤه على ذلك أفضل من تركه إذا لم يشتغل. قال إذا تركه بما هو أفضل منه، وقد يكون ذلك عليه، انظروا إلى هذا، قال وقد يكون ذلك، أي هذه الولاية التي تولاها تحت ظل ذاك الظالم أو الفاسق أو الكافر، قال وقد يكون ذلك عليه واجبا إذا لم يقم به غيره قادرا عليه. قال فنشر العدل بحسب الإمكان ورفع الظلم بحسب الإمكان، قال فرض على الكفاية، يقوم كل إنسان بما يقدر عليه. وقال رحمة الله عليه أيضا في موضع آخر، قال ولم يكن يوسف عليه الصلاة والسلام يمكنه أن يفعل كل ما يريد، قال وهو ما يراه من دين الله، يعني يرى أن هذا من دين الله، لكن ما استطاع أن ينفذه رغم أنه كان تحت، يعني مولا وكان تحت ولاية ذاك السلطان الكافر يومها. قال رحمة الله عليه ولم يكن يوسف عليه الصلاة والسلام يمكن أن يفعل كل ما يريد وهو ما يراه من دين الله، قال فإن القوم لم يستجيبوا له، لكن فعل الممكن من العدل والإحسان. قال ونال بالسلطان من إكرام المؤمنين من أهل بيته، يعني بعد أن نال تلك المنزلة استطاع أن يكرم ذويه، استطاع أن يكرم ذويه من أهل بيته وكانوا من المؤمنين. قال ونال بالسلطان من إكرام المؤمنين من أهل بيته ما لم يكن يمكنه أن يناله بدون ذلك. قال وهذا كله داخل في قوله سبحانه وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم. ثالث ما يستدل به على المشروعية بعد أن ذكرنا قصة يوسف عليه الصلاة والسلام وقضية تكثير المصالح وتقليل المفاسد، قالوا ولأن الاعتبار في حقه بفعله لا بفعل غيره، أي بمعنى أن الله جل وعلا لا يحاسبه بفعل غيره وإنما يحاسبه بفعله، فلا تزر وازرة وزر أخرى. فليس فساد السلطان سببا في فساد عمل المتولي. وأما القول الثاني في هذه المسألة فهؤلاء في الحقيقة قد منعوا من ذلك مطلقا، قالوا لا يجوز، إذا كان ظالما كافرا فحينئذ لا يجوز وأنت على الإسلام والإيمان أن تتولى شيئا من مناصبه. قالوا واستدلوا، قالوا لما في ذلك من موالاة الظلمة، أنت حينئذ تصير مواليا لأولئك الظلمة. والحقيقة أن الفرق ظاهر بين الموالاة، فأين الموالاة من العمل تحت سلطة ظالمة كافرة؟ وربنا سبحانه وتعالى يقول لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون الله، من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقى. يقول ابن عباس رضي الله عنهما فالتقية باللسان، هنا ربنا سبحانه وتعالى قال إلا أن ليس لكم أن يتولى المؤمن الكافر، قال إلا أن تتقوا منهم تقى. يقول ابن عباس رضي الله عنهما يقول فالتقية باللسان، قال من حمل على أمر يتكلم به وهو معصية لله، قال فيتكلم به مخافة الناس، قال وقلبه مطمئن بالإيمان، قال فإن ذلك لا يضر، إنما قال إنما التقية باللسان. ففرق بين الموالاة وبين أن تعمل تحت سلطة ظالمة وأنت لا توافق بقلبك على ما هم عليه من المنكر. إذا قال إلا أن تتقوا منهم تقى فتكون لربما توافق بلسانك لكن لا توافق بقلبك. ففرق بين الموالاة التي تستدعي النصرة والميل القلبي والموافقة والمحبة ونحو ذلك، وبين أن تعمل ظاهرا أو فيما يظهر فتوافق ظاهرا لكنك يعني تنكر ذلك بقلبك. وأيضا مما استدل به هؤلاء المانعون أنه من باب الإقرار على المنكر، فأنت حين تتولى شيئا مما هم عليه أو من مناصبهم فأنت مقر بمنكره. يقول الإمام ابن العربي رحمة الله عليه المفسر في تفسيره المالكي عن قصة يوسف يقول كيف استجاز أن يقبلها بتولية كافر، يعني كيف استجاز لنبي عليه الصلاة والسلام أن يقبل الولاية، قال وهو تحت إمرة كافر، قال وهو مؤمن نبي، قال قلنا لم يكن سؤال ولاية، قال إنما كان سؤال تخل وترك، إنما كان سؤال تخل وترك، قال لينتقل إليه، قال فإن الله لو شاء لمكنه منها بالقتل والموت والغلبة والظهور والسلطان والقهر، يعني لو شاء ربنا سبحانه وتعالى لتغلب يوسف على السلطان ومكنه من ذلك، قال لكن الله أجرى سنته على ما ذكر في الأنبياء والأمم، قال فبعضهم عامله الأنبياء بالقهر والسلطان والاستيلاء
قال وبعضهم عاملهم الأنبياء بالسياسة والابتلاء. قال يدل على ذلك قوله سبحانه وتعالى وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ليتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. وأيضا مما استدلوا عليه من المنع قالوا أما قصة يوسف عليه الصلاة والسلام فقد كان تحت إمرة فرعون صالح. قالوا هذا كان إنما تحت كان تحت من أمراء أو الأمراء الفراعنة ولكنه كان من الصالحين كذا قالوا. قال وقد قالوا وقد كلف بالنظر في أملاكه فقط، يعني أن هذا السلطان إنما كلف يوسف عليه الصلاة والسلام بالنظر في الخزائن وأملاكه فقط لا في سياسة الدولة جميعها. قال وأما وأن فرعون ما كان يخالف يوسف في حكمه عليه الصلاة والسلام وقد استقل بأحكامه. قالوا ثم هذا فرعون ما كان يتدخل فيما يقضي به يوسف عليه الصلاة والسلام ولا ينظر في أحكامه، بل يعني ترك له الأمر بين يديه فيحكم بما يرى فيحكم بما يراه مناسبا صحيحا. هذه كلها الشبهة أو الدليل الثالث عنده. نقول أما كون فرعون يوسف عليه الصلاة والسلام كان صالحا مؤمنا فغير ثابت ولا صحيح. يقول شيخ الإسلام تيمية عليه رحمة الله وكان هو وقومه كفارا، كما قال تعالى ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به، وقال جل وعلا يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، وقال أيضا جل في علاه ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. فهذه الآية تنفي أن يكون السلطان على شيء من الإيمان أو الصلاح. ومعلوم أنه مع كفرهم لا بد أن يكون لهم عادة، قال شيخ الإسلام تيمية قال ومع هذا مع كفرهم لا بد أن تكون لهم، قال أو أن يكون لهم عادة وسنة في قبض الأموال وصرفها على حاشية الملك وأهل بيته. قالوا لا شك، قال لا شك رحمة الله عليه أن مع هذه الآيات التي دلت على كفر السلطة يومئذ أنهم لا شك أن لهم عادة في صرف الأموال على ما حرم الله جل وعلا وعلى بذلها هنا وهناك في مسائل محرمة ونحو ذلك، يعني وهم يعني هم والسلاطين وهم والسلاطين. لذا قال شيخ الإسلام تيمية والمعلوم أنه مع كفرهم لا بد أن يكون لهم عادة وسنة في قبض الأموال وصرفها على حاشية الملك وأهل بيته وجنده ورعيته، ولا تكون تلك جارية على سنة الأنبياء وعدلهم. قال هذه المصارف المالية قال من غير شك أن تكون لهم سنة وعادة، يعني كأن يجعل بعض الأموال في ما حرم الله جل وعلا من خمور ورقص وغناء ماجن ويعني صرفها فيما يعينهم على الكفر والإشراك بالله جل وعلا ونحو ذلك. قال ده من غير شك أن يكون ذلك موجودا في تلك الإمرة وتلك السلطة. قال ولا تكون تلك يعني العادة والسنة تجري أو جارية على سنة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وعدلهم. قال ولم يكن يوسف يمكنه أن يفعل كل ما يريد كما سبق أن ذكرنا وهو ما يراه من دين الله. قال فإن القوم لم يستجيبوا له لكن فعل الممكن من العدل والإحسان. هذا آخر كلام شيخ الإسلام تيمي عليه رحمة الله في رد تلك الشبهة. كما أن بعض المفسرين قالوا من أن فرعون استعمله على جميع شؤون مصر، لأنهم قالوا إنما جعله على أملاكه فقط لا على شؤون البلد كلها، فبعض المفسرين ردوا هذا وقالوا بل كان قد ولي على شؤون جميع مصر فقد مكن له في الأرض بدليل الآية. كما أن يوسف عليه الصلاة والسلام لم يكن مستقلا بأحكامه، يعني يردون شبهة من قال من أن يوسف ما كان السلطان الكافر يتدخل في أحكامه، بل ترك له ذلك الإطلاق، ترك له ذلك على إطلاقه، فكان يمكنه أن يحكم بما يراه مناسبا. والحقيقة أن يوسف عليه الصلاة والسلام لم يكن بهذه الاستقلالية بالأحكام. قالوا وإلا لما دبر حيلة لجلب أخيه إليه، يعني لو كان بهذه الاستقلالية ما دبر حيلة حتى يدخل أخاه إليه، وإلا إذا كان مستقلا بأحكامه لحكم بذلك ولم يبالي بمنع السلطان ونحو ذلك. قال فلهذا هذا يدل على أن يوسف عليه الصلاة والسلام لما فعل هذه الفعلة ودبر هذه الحيلة حتى يدخل أخاه إليه هذا لم يكن بتلك الاستقلالية التي تدعونها. وبهذا يظهر يعني بعد هذه المناقشة يظهر بهذا مشروعية العمل تحت سلطة سواء كانت كافرة أو ظالمة ما لم تأمر بمعصية الله جل وعلا، من غير أن نحرم أموال أناس ولا أن نطلق نساءهم. وقد يتمكن بعضهم من إقامة العدل والإحسان ما أمكن، كما تولى بعض قضاة المسلمين القضاء أيام المغول التتار الغزاة الكفر، وبعضهم بقي على القضاء وهم تحت تلك الدولة التترية المغولية الكافرة، فبقوا قضاة تحت تلك الدولة يومها. يقول شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه فإن كل من تصرف لغيره أو لنفسه في هذه الأوقات من هذه البلاد ونحوها قال فلا بد أن يؤدي هذه الوظائف، فلو كان ذلك لا يجوز لأحد أن يتصرف لغيره قال لزم من ذلك فساد العباد وفوات مصالحهم. يعني لو امتنع جميع الناس قال أنا لا أشتغل تحت سلطة فلان فإنه ظالم، فيمتنع جميع الناس وجميع الفضلاء ونحو ذلك قال لتعطلت مصالح الناس ولفسدت يعني ولفسد العباد. لهذا يقول شيخ الإسلام تيمية قال والذي ينهى عن ذلك لئلا يقع ظلم قليل لو قبل الناس، قال لو قبل الناس قالوا لو قبل الناس منه أي هذا الكلام يعني بالترك. قال تضاعف الظلم والفساد عليهم، يعني لو تركنا هذه المناصب لا شك أنه سيزداد الظلم وتزداد المفاسد. ثم يمثل شيخ الإسلام تيمية هاهنا قال فهو بمنزلة من كانوا في طريق وخرج عليهم قطاع الطريق، قال فإن لم يرضوهم ببعض المال، قال أعطونا مالا نخلي سبيلكم، قال فإن لم يرضوهم ببعض المال قال أخذوا أموالهم وقتلوهم، إلى أن قال رحمة الله عليه فهذا مما لا يشير به عاقل، يعني عاقل لا يفتي بمثل هذه الفتاوى. قال فضلا أن تأتي به الشرائع، قال فإن الله تعالى بعث الرسل لتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها بحسب الإمكان، قال بحسب الإمكان، انتهى كلامه رحمة الله عليه. لهذا كان في تحريم بعض الوظائف الحكومية وتحريم أموالها غلو ظاهر لم يقل به إلا جماعة التكفير التي حكمت على المجتمعات المسلمة بالمجتمعات الجاهلية. يقول أحدهم وهذا اسمه ماهر بكري كل الأعمال حلالها وحرامها في هذا المجتمع الجاهلي لا بد أن تصب في النهاية في مصب واحد وهو خدمة ودعم بناء هذا المجتمع الكافر عياذا بالله. والحكم على المطيع للحاكم في معصية الله بالكفر مطلقا هو مذهب الخوارج، فمن أطاعهم في تلك المعصية مع إيمانه بتحريم الحرام وتحليل الحلال فهو كمن يقع في المعصية مع علمه بها، فهو كسائر أهل الذنوب والمعاصي. وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. يقول ابن القيم عليه رحمة الله وفي الحديث دليل على عقوبة من أطاع ولاة الأمر في معصية الله كان عاصيا، وأن ذلك لا يمهد له عذرا عند الله بل إثم المعصية لاحق به أو لاحق له، وإن كان لولا الأمر لم يرتكبها، لولا أنه أمر بهذه المعصية لم يرتكبها. قال وعلى هذا يدل هذا الحديث، قال وهو وجهه، فلا إذن فلا يكفر من أطاع الحاكم في معصية الله إلا بعد اعتقاد واستحلال. يقول العلامة ابن العربي المفسر المالكي عليه رحمة الله عند قوله سبحانه وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، قال إنما يكون المؤمن بطاعة المشرك مشركا إذا أطاعه في اعتقاده الذي هو محل الكفر والإيمان، فإذا أطاعه في الفعل وعقده سليم مستمر على التوحيد والتصديق فهو عاص، قال فافهموا ذلك في كل موضع، انتهى كلام الإمام. يقول النووي عليه رحمة الله بعد حديث النبي عليه الصلاة والسلام إنه يستعمل عليكم أمرا فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ ومن أنكر فقد سلم ولكن من رضي وتابع. قالوا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام ألا نقاتلهم؟ قال لا، ما صلوا. قال النووي عليه رحمة الله ومعناه من كره ذلك المنكر فقد برئ من إثمه وعقوبته. قال: وهذا في حق من لا يستطيع إنكاره بيده. قال: بيده ولا لسانه. قال: فليكرهه بقلبه وليبرأ، أو يعني وليتبرأ، فقد برئت ذمته. إلى أن قال: وفيه دليل على أن من عجز عن إزالة المنكر لا يأثم بمجرد السكوت، بل إنما يأثم بالرضا به، أو بأن لا يكره بقلبه، أو بالمتابعة عليه. انتهى كلام الإمام، هذا الذي نذكره في مثل هذه المجلس، على أن للمسألة تفصيل يأتي إن شاء الله في مجلس آخر. نسأل الله جل وعلا أن يعيننا على طاعته، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على دينه وعلى سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
جزا الله خيرا شيخنا الدوائم، حفظه الله تعالى على ما قدم. يقول السائل: شيخنا بارك الله فيكم، أحسن الله إليك، ما هي الكتب التي ينصح بقراءتها لفهم الشبهات منهج السروري؟
في الحقيقة أنا أقول هذا المنهج هذا ليس وليد اليوم. المنهج هذا المنهج السروري هو وليد الخوارج، هو وليد الخوارج، فلا شك أنهم يتسمون في كل مرحلة بأسماء بحسب منظرها، بحسب منظرها. لهذا نجد في كل زمن من ينظر لهذا الفكر الخارجي فيلحق به. هذا محمد سرور في الحقيقة كان ينتفي، يقول: أنا ما سميت جماعة باسمي ولا أنتسب إليها، إنما بعض الزملاء كذلك سموا هذه الجماعة. وهو كان ينتفي من هذا، يقول: يعني هذه الطائفة أنا لا أنتسب إليها يعني ولا أعرفها، لكن بعض الزملاء كما ذكرت لكم هم الذين يعني نسبوها بهذه النسبة. لكن هو فكر واحد. لا شك أنكم تعلمون أن جماعة الإخوان، وهي على فكر الخوارج، لما جاءتهم النكبات في الستينيات تفرقوا، وحتى صار بعضهم يكفر بعض، فانقسموا وما توافقوا في مسألة كيف يواجهون الحكومات التي كانوا يحكمون عليها بالكفر والردة، فانقسموا. بعضهم كان يرى أن العمل المسلح هذا هو الذي لا بد من يعني تثبيته وحمل الشباب عليه، بعضهم لا، قال: نحن يعني ندخل معهم في هذه السلطات والانتخابات والتشريعات، ربما نصل إلى السلطة حينها يعني نقلب الأنظمة ونحو ذلك. وكل له وجهة في هذا، وله قواعد اللعبة يمشي عليها ويتربص بدولته. وفي بلدنا هذه كذلك من هذه الطائفة يعني يوجد ممن يمشي على هذه الخطى وهذه التدبيرات والمكائد ونحو ذلك. لكن أقول أن الكتب التي لا بد من قراءتها حتى تفهم هذه المناهج هي كتب السلف المسندة التي جاءت بذكر شبه تلك الطوائف، فهي نفسها لكن تصاغ الآن في يعني بعض القوالب، لأن السرورية كما لا يخفاكم كانوا يدعون السلفية في المملكة العربية السعودية، وفرخت في أوساطهم السرورية، فرخت في المملكة العربية السعودية وتبناها أبناؤها يعني أولا، رغم أن المنشئ لها غير سعودي يعني من سوريا، وجاء واستوطن المملكة تفرخ بأفكاره هذه الخارجية، وكلها يعني كلهم لهم مرجع واحد، كلهم يرجعون إلى كتب سيد قطب وإلى نهج الخوارج، يعني أمهم الأولى، أمهم الأولى. فلهذا أنا أنصح يعني الشباب حتى يعني يتفطنوا لمثل هذه الأشياء أن ينظروا في كتب السلف المسندة وكتب العقائد، وخاصة بعض الكتب التي ألفت في التسعينات يوم الأزمات التي كانت في كثير من الدول، منها هذا البلد الذي نسأل الله جل وعلا أن يبعد عن الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يقسم ظهور من يريد بها كيدا. فأقول أن خاصة في تلك السنوات ألفت في الردود على هذه الطائفة يعني مؤلفات، لأنه الشبهة واحدة، الشبهة واحدة، لكن في قضية مناقشة الشبهة والرد عليها يعني من ذلك كتب الشيخ ربيع حفظ الله تعالى، وكذلك كتب عبد السلام البرجس رحمة الله عليه، فيعني ألف من ألف، وكذلك كانت بعض الردود أيضا يومها لعلي رضا، هذا كذلك له ردود على بعض هذه الجماعات، فكانت لكثير منهم يعني يومها يعني ردود على شبههم، فلتراجع. وإلا فحتى كتب في الرد على شبه السيد قطب وكذا، لأن المنهج واحد، فالشبهة ربما تنقل على ألسنة الناس لكن يصوغونها مصاغا جديدا عصريا، ولكن الشبهة واحدة، لهذا تجدون الأجوبة عن كثير من هذه الشبه فيما دون في التسعينات يومها بأيدي هؤلاء الأفاضل رحمة الله عليهم وحفظهم ربنا جل وعلا.
يقول السائل: حياك الله شيخنا ورعاكم، أحسن الله إليكم، إشكال حول مسألة الإنكار العلني، أن المسألة نصية لاجتهاد فيها، وبعض أهل العلم يجيز مسألة الإنكار في حضرة ولي الأمر ولا يجيزه في غيبته، مع أن النص لا يدل على الحالتين معا.
والأصل التزام النص، الأصل هو التزام النص، أما ما جاء الأصل أننا متعبدون بما جاء في النص، أما ما جاء عن بعض الصحابة رضي الله عنهم من الإنكار بحضرة السلطان علنا، بينما كان ذلك لما كان بين السلطان والعالم من تلك المودة، ثم لما يرى العالم من أن الحق قد يفوته إذا لم ينكره، مع تلك المودة كما قال العلماء والمحبة والقرب الذي كان بينهما، فالأصل أن لا يبدي له المرء علانية، وأن يأخذ بحديث النبي عليه الصلاة والسلام، فإن خشي أن يفوته الأمر ولكن بحضرته لا شك أنه لا ينكر عليه إلا يعني بحضرته، إذا كان لا بد، إذا خشي أن يفوته الحق أو إظهار الحق فله أن يعني ينكر عليه، لكن بحضرته لا في غيبته، لأن هذه الآثار التي تذكر عن بعض الصحابة إنما لما كان يرى الصحابي فوات الحق، في خاصة مثلا في قضية مروان مع أبي سعيد رضي الله عنه، فلا شك أنه كان يرى أنه لو لم يرجع الخليفة للصلاة وأنه لربما يصعد المنبر، فلا شك أنه جذبه حتى يرجع، لأنه إذا صعد ما له عليه أن يعيده إلى الصلاة مرة أخرى. لكن هذه لا 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 القضية الأصل لزوم الحديث، الأصل لزوم الحديث. فإن قال العلماء كذلك تأول أو شرح وأراد التوفيق بعضه ولا فاضل، إن أن ما جاء من الآثار عن الصحابة في الإنكار على السلطان بحضرته علنية فإنما كان لخشيتهم فوات بيان الحق مع ما بين السلطان والعالم من المودة والألفة ونحو ذلك. لهذا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه ما قام بعد الصلاة فجمع الناس ولا كجمع له الدواوين ولا نحو ذلك، ومن صرف من الصلاة يعني لو أراد التشهير للسلطان بالإنكار عليه لانصرف أمام الناس، يعني كان يقوم وينصرف، قال أنت ابتدعت في دين الله وأنا لا أجلس عندك ولا أصلي خلفك ولا أنكر عليه، ولكن كانوا يقدرون هذه الأشياء، كانوا يقدرون هذه الأشياء، خاصة وأن الخليفة قد أبدى سبب فعلته هذه بأن الناس كانوا ينصرفون بعد الصلاة ولا يجلسون، يعني متأولا ولا يجلسون لسماع الخطبة.
يقول السائل: نشهد الله أننا نحبك في الله، كيف نوفق بين ما ذكرتم من تفصيل في مسألة تولي المسؤوليات تحت إمرة الظالم أو الكافر بضوابط شرعية، وبين حديث لا تكن فيهم شرطيا أو بريدا، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر الحديث، وجزاكم الله خيرا.
هذا جواب ذكرناه، قلنا أن المشروعية تجوز إذا كان المرء يستطيع أن يقيم الحق والعدل ما أمكنه. هذا هو الجواب باختصار. فلا بد الإنسان يعني يتتبع كلام الأئمة، كلام شيخ الإسلام تيمية وذلك، أنه يعني يتولى هذه المناصب وهو يريد إحقاق الحقوق ورفع الظلم ونحو ذلك. فلو انصرف لتعطلت مصالح الناس، هذا هو الغرض من هذا. فالذين أجازوا لا على هذا، لا بإطلاق، لا بإطلاق، وإنما بهذا الشرط، وإنما بشرط تخفيف المفاسد عن الأمة وتكثير المصالح، وتكثير المصالح. وهذا الذي ذكرناه سواء من كلام شيخ الإسلام تيمية أو من كلام غيره.
يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شيخنا جزاك الله خيرا، هل هناك داع أو مسوغ لأهل العلم في عدم الرد على المخالف باسمه أو شخصه؟
هذه قضية ذكر الأسماء في على الرد على المخالف. نعم، يعني أحيانا النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا ويقولون كذا وكذا. ونبينا عليه الصلاة والسلام لما دخل عليه الذي قال في حقه بئس أخو العشيرة، فلما دخل عليه هش النبي عليه الصلاة والسلام في وجهه، فعائشة رضي الله عنها يعني استغربت ذلك وسألت النبي عليه الصلاة والسلام: كيف قلت فيه ما قلت؟ ثم يعني لما دخل عليك يعني استقبلته بالحسنى وبهذه الابتسامة ونحو ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر لها أن من الناس من يتقى شرهم بمثل هذه المقابلة. لهذا الإنسان في قضية ذكر الأسماء على التحذير، أحيانا يراعون بعض المصالح، لكن نقول أن هذه عدم الذكر ونحو ذلك هذه لها تقديرها، لا تقديرها، فلهذا قد يعني يتأخر كلام الناقد وكلام الجارح في إبداء الاسم المحذر منه ابتداء. لكن إذا قدر أن المفسدة بعدم ذكر اسمه لربما تزيد عن حدها، فإنه حينئذ يباشر التحذير مع ذكر اسم صاحبها، مع ذكر اسم صاحبها. وهذه الأشياء تقديرية، وهذه الأشياء تقديرية، لأنه لربما يرى أن المخطئ يعني يسعه لربما الرجوع، يسعه لهذا ما كما جاء في أثر معاذ بن جبل رضي الله عنه لما ذكر زيغة الحكيم، قال فلعله يراجع، أي لعله يرجع، قال يعني لا يثنينك ذلك عنه، يعني هذا زلة العالم، يعني هذا لا يثنينك ذلك عنه، يعني لا تبتعد عنه، لا تبتعد عنه لطلب علمه ومجالسته والسماع منه، قال ربما يرجع عن زلته، ربما يرجع عن زلته. لهذا يعني العلماء يقدرون في ذكر اسم المخالف وعدم ذلك. نعم.
يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما نصيحتكم الخدمة الإجبارية مع علم يوجد فيها مخالفات شرعية؟
هذه المؤسسات عموما هذه يعني بحسب ما فيها من منكرات، سواء كانت كما ذكر الخدمة وغيرها، أي مؤسسة تقوم على شيء من المنكر فنسأل أو يسأل المرء عن الانتساب إليها، هل يجوز أو لا. لهذا ليس هذا المسائل خاصة بمؤسسة أخرى، وهذا من الخطأ، هذا من الخطأ أن توجه عقول الناس لمثل مؤسسة دون غيرها. لهذا أنا أقول لك: لماذا تعمل في مؤسسة فيها اختلاط وتبرج وربما خلوة ببعض النساء وملامسة لهم، ولهذا لا تسأل عن هذا؟ فلهذا هذه الأحكام الموجهة لمؤسسة دون أخرى هذا يعني هذا في تهمة لمن يشيع مثل هذه الفتاوى. هذا هذه المؤسسات يعني بحسب ما يقع فيها من الصلاح وبحسب ما يقع فيها من منكر. أما أن توجه على أساس أن هذه المؤسسة بذاتها فيها ما فيها وغيرها، لا، أنا أقول يعني حتى المؤسسات التعليمية على هذا، لماذا لا يسأل عن هذا؟ لماذا لا نسأل عن هذه؟ هل يجوز لي أن أدرس في هذه الجامعة أو في هذه الثانوية ونحو ذلك؟ فلهذه المنكرات هذه يعني موجودة في جميع المؤسسات، لكن لما توجه عقول الشباب إلى جهة خاصة ونقصد بها الفتاوى، هذا محل الريبة، هذا محل الريبة ومحل التهمة. فإلا فإن نعيش في مجتمع تعرفونه كما أعرفه. فلهذا الإنسان لا بد أن يتفطن لمثل هذه الإطلاقات التي إنما تدل عن دسيسة ليست بالسلفية.
يقول السائل: السلام عليكم شيخنا الحبيب، هل من أفتى بأنه الأحسن في حق من تقدم له دركي شرطي أن يزوج لغيره، مع أن هذا المفتي كان يقول يعني كان فتوى؟
نفس الجواب. هذا في قضية أيضا التزويج من بعض السلطات الأمنية، أنا أقول نفس الجواب الذي سبق. أنا ما أرى الذي يميز بين هذا وذاك إلا أنه يريد شيئا آخر، لأن الذي لا ينتسب إلى هذه المؤسسات ربما يكون أشر عياذا بالله. لهذا إذا قصد تكفير هذه المؤسسات فنحن نحتاج إلى بيان، نحتاج إلى تبيين هذه الأشياء، نحتاج إلى أن يدلل المفتي على هذا. أما أن تصير هذه الفتاوى تحت الغمغمة والكتمان والسرية، هذا ليس بالمنهج السلفي، ليس بالمنهج. فإذا من أراد أن يدلل على أن هذه المؤسسات يعني ليست بالمؤسسات التي يعني المسلمة أو أن أهلها ليسوا بمسلمين ونحو ذلك، فليدلل على هذا المنهج حتى يعني تتخذ تجاه هذه الفتاوى ما يلزم شرعا، ما يلزم شرعا. أما التخفي بمثل هذه العمومات التي لا تسمن ولا تغني من جوع، هذه ليس هذا من المنهج السلفي، فالسلفي ظاهره كباطنه، سره كعلانيته، سره كعلانيته. نعم.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.